قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه من الخندق بعد أن أرسل الله تعالى الريح التي شردت الجيوش والأحزاب التي جاءت لغزو المدينة وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، ثم خروج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحصاره إياه. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح، والله ما وضعنا السلاح، اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى ها هنا. وأشار إلى بني قريظة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من الخندق اتجه إلى بني قريظة وحاصرهم، وأن هذه متصلة بهذه، الذهاب إلى بني قريظة متصل بالرجوع من الخندق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه اغتسل، يعني من آثار الذي حصل من آثار الحرب وآثار اللقي بالكفار والبقاء هذه المدة يعني معهم وأمامهم بقتالهم. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما انصرف ورجع، فجاءه جبريل وقال: لا تضع السلاح واذهب إلى بني قريظة. فهذا فيه دليل على اتصال هذه بهذه، وفيه دليل على أن الملائكة قد شاركت وقاتلت في الخندق. يعني جبريل يقول: ما وضعنا السلاح، يعني معناه أنهم قاتلوا في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدلنا على مشاركة الملائكة بهذه الغزوة في القتال. وقد سبق أن مر بنا أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، وقبلها شاركت في غزوة بدر. وعلى هذا فتكون هذه الأحاديث دلت على أن الملائكة شاركت في بدر، شاركت في أحد، وشاركت في الخندق.
وقال: حدثنا موسى.
وإنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم تمالؤوا مع الكفار وتجمعوا واتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أنه يودعهم، أنه ودعهم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوا، فنقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش ومن مالأهم وواطأهم من غطفان وغيرهم. لهذا قيل لهذه الجموع المختلفة المستشهدة المتجمعة، قيل لهم الأحزاب، لأنه
قريش عقبان بني قريظة وغيرهم كل طائفة حزب, ولكنهم اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه واتفقوا مع كفار قريش على غزوة, فلما نصره الله عز وجل على كفار قريش وأرسل الله تعالى الريح, جاءه جبريل بعدما انتهى من الخندق وقال له اذهب إليهم أنت وضعت السلاح نحن وضع السلاح اذهب إليهم.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كأني انظر الى الغبار قاطعا في زقاق بني غن, فوكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة.
هذا ايضا فيه ذهاب يعني جبريل ومن معه من الخندق الى بني قريظة, وانس يحكي وكأنه يستحضر هذه الصورة وهذه الهيئة, وهي كون الغبار ساطع من ذلك الزقاق الذي كان فيه موكب جبريل حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الغبار مرتفع وساطع متميز وظاهر دالا على ما دل عليه الذي قبله من مشاركة الملائكة في هذه الغزوة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد من عصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم, وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما قال وعزم على الذهاب إلى بني قريظة حتى أصحابه وراغبهم في الإسراع والمباغتة لهؤلاء اليهود الذين تمالؤوا مع الكفار على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم, أمرهم أن يسعوا بالذهاب إليه, قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة, في معناه أسرعوا وبادروا ولا تتأخروا ولا تتريثوا بل عجلوا وباغتوهم. فذهبوا فغابت الشمس أو جاء مغيب الشمس أو قرب مغيب الشمس وهم لم يصلوا العصر, وهم يعلمون أن العصر سينتهي بغروب الشمس آخر وقت لها والوقت الاضطراري غروب الشمس, لأن إذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب, خرج بذلك الوقت الاضطراري إلا الوقت الاختياري إذا كان ظل الشيء مثليه, هذا هو الوقت الاضطراري. أما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس, الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فلما قرب غروب الشمس ولم يبقى وهم لم يصلوا بني قريظة اختلفوا في فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, اجتهدوا, فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو قربت الشمس فنصليها إذا وصلنا إلى بني قريظة, يصلون المغرب يصلون العصر ثم يصلون المغرب على غروب الشمس ولو غربت الشمس عليه. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة, إنما أراد منا الإسراع, فنحن نصلي الصلاة لوقتها ويعني نكون بذلك حققنا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع, والرسول لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها, وإنما أراد منه الإسراع, فإذا نحن نفعل الإسراع
وما يعني حصل من كونهم خلوا ليس فيه مناقضة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تنفيذا لما جاء عنه على سلام أن الصلاة صلى في وقتها، وما جاء في قول لا يصلين فإنه إشارة للإسراع. ففهموا من هذا الفهم، وأولئك فهموا أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا ولو غربت الشمس. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بما حصل، فلن يعنف أحدا على ما فعل، يعني ما قال للذين صلوا قبل غروب الشمس وهم في الطريق العصر يعني الصلاة في وقتها ما عنف عليه، وما قال للذين أخروها حتى غربت الشمس أيضا ما عنف عليه. قالوا فهذا فيه دليل على أن الاجتهاد واقع في زمن النبوة، وأن أنه لا يعنف على من فعل شيئا باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد، لأنه فعل ما يمكنه فعله. ثم فيه أيضا الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق في المسائل الخلافية إنما هو واحد، والمصيب فيه مأجور أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده أجرا واحدا. ومعنى هذا أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، وأما كون كل مجتهد مصيب الحق فهذا ليس الأمر كذلك، بل المصيب واحد والثاني مخطئ، ولكن الكل مصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ويوضح ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيه دليل على أن المجتهدين منهم من يوافق الحق ويصيبه فيكون مأجورا أجرين، ومنهم من يخطئ الحق فلا يصيبه فيكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده. هذا في المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف ذات، وأما المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فهذا كل مصيب، لأن كل حق وكل ثابت ولا تضاد ولا تناقض بين هذا وهذا، مثل ألفاظ الافتتاح وألفاظ التشهد، فأي لفظ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخذ به حق، وكل من أخذ به فهو مصيب، كل من أخذ بهذا الثالث فهو مصيب، ومن أخذ بذاك الثالث فهو مصيب. وهذا يسمى اختلاف التنوع، والكل يعني أي واحد من الأمور التي جاءت النصوص فيها إذا أخذ بالإنسان فهو على حق، وإنما الذي الاختلاف فيه يعني الاختلاف ضاد فهذا المصيب واحد وغيره مخطئ، لكن لا يعدم أي منهم الأجر أو الأجرين، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف على أحد منهم، لأن هؤلاء صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك أيضا أخروها ولكنهم صلوها بعد فراغ وقتها، وهذا هو الذي توصل إليه باجتهاده. وهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا بأنه لا تصلى الصلاة إلا بعد غروب الشمس هؤلاء سلفوا أهل الظاهر الذين يثبتون على النصوص، وأما الذين صلوها في وقتها يعني فهم سلفوا أهل الفهم وأهل الإدراك، وأن الأولى هو فعل هؤلاء الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن الصلاة في وقتها جاء فيها نصوص على أنها تصلى في وقتها،
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا يصلونها إلا في بني قريظة معناه أنهم يأخرون صلاة الصلاة ولو غرر الشمس، لا يصلي أن أحدهم العصر إلا في بني قريظة ولو غرر الشمس. فلما لم يقل هذا فهم أن مقصود الإسراع أن الذين صلوا في أثناء الطريق أصابوا وأنهم أدوا الصلاة في وقتها، وأما أولئك فهم اجتهدوا ويعني صلوا الصلاة في غير وقتها وهم أجرون على اجتهادهم.
وقال حدثني ابن أبي الأشود قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم قد أعطانيها أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، أشد أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
هذا الحديث سبق مرة أورده البخاري هنا من أجل ذكر قريظة النضير، وأنه لما فتح الله عز وجل عليه ونصره على اليهود كان قبل ذلك لما قدم المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره النخلات يعني ثمارها منحة، فلما فتح الله عز وجل عليه قريظه النضير وصار فيه عندهم النخيل فيه الأموال، بعد ذلك رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم لأنهم كانوا منحوه الثمار، فلما استغنى بما أغناه الله تعالى به من الفيء والغنيمة رد عليهم ذلك الشيء الذي كان أخذه منهم، فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما كان أخذه منهم أهل أنس بن مالك أرادوا أن يأخذوا الشيء الذي رد كما رد على غيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى ذلك لأم أيمن أعطى هذه المنحة لأم أيمن رضي الله عنها وفهمت أنها أعطيت إياها ملكا وأنها ملكت بذلك الرقبة والعين، فأبت أن ترد الشيء الذي أعطيت إياه قد فهمت أنها ملكة وأنها لا ترد الشيء ما أعطاه إياه رسول الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام أراد أن يفي وأن يحقق الشيء الذي فعله وهو أن تلك الأشياء التي أخذت ليستفاد منها فائدة مؤقتة ردت على أصحابها لأنها بمثابة العارية التي يستفاد منها ثم يردها صاحبها بعد انتفاعه منها المدة التي ينتفع بها ثم يردها، صار يرضيها ويعطيها حتى تترك هذا الشيء الذي تشبثت به وأنها فهمت أنها ملكت إياه، فكان يعطيها ويعطيها حتى أعطاها شيئا كثير ورضيت بأن تترك ذلك الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على هبة المنافع وأنها المنافع توهب دون الرقاب، لأن النخلات ما وهبت وإنما وهبت المنافع التي فيها وهي الثمرة. ثم أيضا فيه دليل على أن الموهوب الذي يوهب المنفعة له أن يهب المنفعة لغيره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهب المنفعة من الأنصار وقد وهب هذا الذي وهب له من المنفعة لأم أيمن حتى فهمت أنها وهبت الرقبة وأنها ملكت بذلك الرقبة وهي النخلات، فصارت ثمانة يعني ترد الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرغيها ويعطيها من المال ومن ومما أعطاه الله عز وجل ومما أعطاه الله تعالى عليه به حتى أعطاها مثلها 10 مرات حتى رضيت وقنعت بترك ذلك الذي أخذته.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريبة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيبكم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتجد براريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك.
وعلى الحديث أيضا يتعلق بني قريظة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حافرهم وملوا من الحصار وأرادوا التخلص مما هم فيه من الحصار طلبوا الصلح وأن ينزلوا على حكم سعد في بعض الروايات أنهم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الأنصار أنهم ينزلون على حكم سعد ابن معاذ وقيل وجاء أيضا أنهم هم طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ لأنه كان حليفهم لأنهم كانوا خلفاء من أوس وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ان ينزلوا على حكمه طلب منه ان ياتي وكان قد اصيب في غزوه الخندق بسهم كما سياتي انه كان سبب وفاته سال الله عز وجل ان يفجع ذلك الجرح حتى يموت شهيدا بسبب ذلك الجرح الذي حصله في سبيل الله عز وجل كان قد اصيب فطلب منه ان ياتي فاتي به على حمار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم او الى خيركم فانزلوه وقلوا للانصار ثم انه قال انه يحكم فيهم بان تقتل القاتله وان يسبر الذراري وتؤخذ الاموال فقال عليه الصلاه والسلام حكمت فيهم بحكم الملك في بعض الروايات الاخرى بحكم الله حكمت فيهم بحكم الله في الروايه الثانيه بحكم الملك الذي هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني الحكم لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي ضراري وأخذ الأموال فنمثل هذا الحكم فكانوا يبحثون من وجدوه قد أنبت صار من المقاتلة فقتل ومن لم ينبت فإنه يكون من الذرية فيشبع وهذا هو الحكم الذي حكم به سعد وبين صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل يعني فإذا هو حكم واجتهاد في زمن من صلى الله عليه وسلم ولكنه أيد بالوحي وأنه صار معتبرا في إقرار من صلى الله عليه وسلم إياه وأنه مطابق بحكم الله عز وجل فإذا مفاده واعتباره لكونه مطابقا وعلى هذا فهو حكم الله عز وجل وهو الحكم الذي أقره الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصار حكما مقرا ومطابقا لحكم الله عز وجل.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق بن العرقة رماه في الأخد فضرب النبي صلى الله عليه
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال أن وضعت السلاح فقال وضعته فخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريبة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد. قال فإني أحب فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبق النساء وأن تسبق النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأخبرني له حتى أجاهدهم فيه. وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لذته فلم يرهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي أتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه.
هذا أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ سيد الأوس وأنه أصيب يوم الخندق بسهم في أكفله وهو عرق يكون في الذراع فتضرر بذلك وضرب من سلمه خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويتردد عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة وهي أنه قال إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أقاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه فأظن أن الحرب قد انتهت فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتلهم فيك وإلا فاسجرها يعني هذا الجرع وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها فانفجر ذلك الجرع حتى صار الدنيا يسيل وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها فجعل الدم يخرج عليهم إلى خيمتهم خيمة سعد فصاروا ينادون يا أهل الخيمة ما الذي جاءنا ما الذي حصل فجاءوا إلى جرحه يغدو يعني معناه يسير حتى مات من ذلك فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه دليل على تمني الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها وأن هذا مستثنى ومخصوص من تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يفجر هذه الجرح إذا كان الحرب انتهت وقد استجاب الله لسعد فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش في رسول الله عليه وسلم بعد ذلك بعد الأحزاب التي حصلت وأن مضوا الريح التي شردتهم ما حصل منه شيء بعد ذلك بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصره فلم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب في السنة السادسة مستمرا ثم ردوه فاصطلح معهم على مدة معينة وأن يعتمر القادم واعتمر من العام المقبل ثم إنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول غزاهم وباغتهم وأخفى مسيره إليهم وفتح الله عز وجل عليه ولم يحصل منهم حرب للرسول صلى الله عليه وسلم
وحقق الله لسعد ما أراد في حصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يغفر هذا الجرح، فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأسفل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وشرع حتى وصل إلى صدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أسحله وفي ذراعه، فانفجرت من تلك الجهة، وهو شيء واحد، تورم حصل في ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي أصابه في سبيل الله عز وجل.
وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهتم أو هاجهم وجري معه. وزاد إبراهيم البهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريبة لحسان بن ثابت اهجر المشركين فإن جبريل معك.
وهذا فيه يعني ذكر قريبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني كسهم وخاجهم وجبريل معك، يعني يؤيده، ففعل حسان رضي الله عنه وارضاه.
أبو غسل كده شميطان
حسد يجيب على من تكير يعني كيف ينتهى السؤال لما يعني أصابه وما حصل من هذه الفترة التي كان فيها مع الكفار، وما حصل من الغبار، وما حصل من هذه الفترة، يعني انتهى فأعتقد هذا هو الذي يكون غالي منه. يعني إذا كان في جهاد إذا كان يعني هذا يمكن يعني يعني هذا حصل من شعب هو مخطوف لأنه بيموت يعني هو الذي يقول يعني
يعني قبل فرور الشمس أفرد وأولى. الرباعي الرباعي ويعني الشيخ هو عمه جويري هذا اسمه الضبر الرباعي لا عم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد اذا اسمه وهذا جويري هذا اسمه اللي هو عمه يعني هذا محمد بن اسماء وهذا جويري بن اسماء وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويري ومخاطب بهذا لكن معناه انه هي يخلوه يعني لا دليل على انه يموت وانه يصيبه الموت وانه يلحقه الموت هذا هو لكن مو على انه مات يعني في ذاك الوقت لا يعني هو قرآن ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه هو يموت اذا جاء اجله يموت اذا جاء له يعني ميت اذا جاء الاجل وكذلك الايات الاخرى فان مات او قتل وما جعل بشر من قبل الخلد فإن مت فهم الخالدون ما جعل بشر من قبل الخلد ما في دليل على المحيي الإسلام يعني نفسه اللي كانوا موجودين في ذات الوقت ما في دليل على الموجودين يعني هم تولدون يعني هم تولدون كما يعني توالد الناس هم بني آدم الذين يتوالدون ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت موجودين إلى الآن أحياء وما في شيء يدل على أن يتوقون وأنه يعني هؤلاء مثلهم يعني كل قوم لهم مثل فمثلهم منهم ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت مستمرين أحياء إلى ذات الوقت أنا تحت دجال الذي ورد هو الدجال وعيسى المريض مسيح الهداية ومسيح الضلالة هذا من اللي جاء فيهم شيء مسيح الهداية هو عيسى المريم رفع إلى السماء حيا وبقي في السماء حيا ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة التي جاء في حديث الجساسة أنه موجود فيها وأنه يخرج الوقت الذي هذا يدل على أنه حي الرسول صلى الله عليه وسلم راح في جو السماء السماء ورجع في ليلة واحدة فهذا هذا الرفع وقبل الاتخاذ محافظة فلما أن هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعني رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم أي شيء يخافون
الله تعالى
ورافع الضيئة ورافع الضيئة ورافع الضيئة كل هذا الكلام وصل بعيدة تخصيرات قيل أن الواو لا تقصد التركيب يعني متوفيك ورافعك إلي هي لا تقصد التركيب لا تقصد التركيب الواو لا تقصد التركيب يمكن أن ينكر عن أشياء وبعضها مقدم على بعض أقول مثل ما ينكر يعني يعني عطف بعض عطف بعض الرسل بعض على بعض وهم بعضهم متقدمين على بعض انما ان حين يوسف كما رحينا له الى نخوة النبيين بعده ورحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسراق وعيسى وأيوب عيسى آخر الرسل وأيوب قبله يعني في الواو لا تخلو التكهير يعني معناها أني رافعكم وتوفيك على هذا نصف
بعضهم يقول عن الحي على الصلاة وبعضهم يقول عن الإقامة صحيح الشيخ
وفي أقول ما أذكر لكن أذكر منها أنه عندما يعني يشرع في الإقامة يعني إعلام يعني يقوم الإنسان وأنه يقولها عند قدر إقامة الصلاة يعني بعضهم يقول عند قدر في إقامته قدر من أولها أول قد قام الصلاة
يعني
عمر رضي الله عنه ما يقول حتى يعني ما يكون حقا ماذا يعني مثلا في الأبي يكون هم اليوم القامة هي سرعة القيام للصلاة وإذا قال إنسان الله رأس الله رأس الله رأس الله معنى أنها إعلام بالقيام لها
نمي الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام
يقوم إذا أتى وبجوار مصلاة كان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة ثم يعني تحصل لقام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون معناه أنه إذا رأوه خرج إليه قال أنه إذا خرج أن يصل المحراب أو من مكان مصلاة وصل مكان مصلاة يعني المسافة كلها خطوات بين المصلى وبين البيت
هذه
نعم
ما
هي الشيء إذا رؤية الإمام بالطبع يقول لا يرون بالله لا رأينا من الإمام ها؟ كل مسلم يرون يسمعوا الله وتضافوا لذلك يأخذ الأول
نعم؟
يأخذ الأول إذا رأوا الإمام يقول لا يقول الآن الإقامة ما تحصل الله يعني عندهم
يا شيخ كيف التوفيق بين حديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع شرط المغربية وحديث لا هجرة بعد التوبة
طبعا المنفي غير المدينة المنفي الهجرة من مكة إلى المدينة هذا اللي يبدأ الهجرة قبل الفتح إلا هجرة قبل مكة من مكة إلى المدينة مدى الفتح لأن مكة صار دار إسلام كيف يهاجر منها لا يهاجر يعني ضمن فتح مكة الناس يهاجرون بعد ما فتح مكة خلاص ما في هجرة من مكة مكة فرض الإسلام يبقون في بلده من أسلم بقي في بلده لكن الحديث الثاني هذا عام الانتقال من الشرك إلى بلد الإسلام لأن هذا مكة فرض الإسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة فرض الإسلام أما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام
طيب الآن في بلاد الكفر قد يجد الداعية يعني المجال في نسبة الدعوة أفضل من بلاد الإسلام
نحن قلنا انطلق المرة من قريبا في هجرة يعني ان هذه ينظر فيه المصلحة اذا كان مثلا في بلد يعني لا الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع ان يهاجر الى الله على المصيرة فهذا اول اولى من ان يهاجر انما الذي يهاجر هو الذي يسلم في دينه ويمنع من ان يؤدي يعني شعائر دينه مثل ما حصل للمسلمين في مكة لأنهم ما يمكنون أن يقول يعني يصلون علانية أو القرآن علانية إنما يقولون بينه وبين ذلك أذن لهم بالهجرة وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا بقاؤه أولى كون يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب
الدعوة
إلى الله عز وجل. هذا هجرة الطوع. هذا اللي يسمى الآن هذا الإطلاق المهاجرون والمهاجرين هذه هجرة الطوع.
ذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجدوا النصر أنهم يجدوا فيها، وهاجروا مثلا إلى بلد كفر، ولكن ما فيش عليهم أي قوة، فهذا يعتبر هجرة أم لا؟
هو البلد الذي هم فيه إذا كان من أن يستطيعون أن يبقوا في بلدهم ويفعلوا ما يمكن، يعني فهذا أولى، يعني الإنسان إذا ذهب من بلده إلا بمعنى أنه يعني قوت الفرصة، لأن يعني ما كل من يستطيع يعمل مثل ما يعمل صاحب البلد في بلده، لأن يعني الغريب يعني من السهل قال له اخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، أما في البلد محكوم على في البلد، فبقاؤهم ولو ما لهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون من يؤدون شعائر دينهم، نعم يعني إذا كان أنه يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يسلخون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونهم يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نورا تام وإما ظلاما تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إفراجين واحد أحسن من الظلام، يعني إما إفراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إفراج واحد أحسن أحسن من اللي تحصل اللي هو الظلام.
على
كل حلف هذا ما وفى به ما دام انه يعني نقضه كل ما وفى به حلف انه يكفر كفارة يمين يكون حلف ماتا وهو يطعم 10 مسافين او يكسوهم او يشك رقبة او اذا كان لا يستطيع يكون فرد ايام يطعم 10
مسافين
يعني نصف ساعة لكل مسكين لان معناه فرد اخر يطعم على 10 مسافين
ولو مجموعة بيت واحد
يمكن؟ يمكن، إذا كان مثلاً 10 وأعطيتهم يعني هذا لم يتأثر العشرة يمكن
يخرج. طيب قال عمرك ما حكم المدة اللي ما سأل فيها الإنسان يعني هل يلزم ما سأل المدة في ثمان سنوات سنوات؟ تهاون بالسؤال
يعني. على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وحسنه.
جزاك
الله خير. الشيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه 10 سنوات. حكم
شيء وجهك. حكم شيء وجهك.
حرام. حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا صاروا يحذرون منه مثل ما يعني لما يحذرون منه فلا تكفر لما يحذرون منه فلا تكفر يعني هم يحذرون منه مصر الآن اللي يعني يصنعون لأن يحذرون منه
الشيخ تاديك الخطار
تأثير 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 لا يعني التأثير بين التأثير هي تأثير تأثير بين العذر والإطعام والكسر ثم بعد ذلك يأتي التأثير إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام في الجزئين كما جاء في القرآن الكفارة في الإطعام عشرة مساكين ومن لم يجد فكان فاتين هذا مخصوص بإخفاء الإيمان أو إخفاء الإيمان هذا كلام يتفق لك داخل في القرآن داخل في القرآن وكل شيء هو حكم وكل شيء هو حكم يعني هناك كفارات فيها تركيب وكفارات فيها تركيب هي كفارات فيها تركيب الفطرة وحديث التحقيق الفطرة مثل كفارة فيها تركيب يعني أول العذر لم يستطع فيها إذا لم يستطع قطعة مرتبة ما ينتقل واحد إلا بعد ما الثاني كفارة الأذى اللي هو يعني في المسيح أو القرآن يخلوا لها تأثير وهذا المسيح يقول لهم مسيح فإنه هو واحد منهم وفيه تركيب مطلق وفيه تأثير مطلق وفيه تركيب في بعض وتأثير في بعض.
قال يا رجل وين كان في أذان؟ قال له هو في المدرسة. هلا هاي. وشرب اللهي اللحم الأذان ونشرب فيه.
المساله انا قلنا الصلاه على الميت يجوز ولو صلوا عليه في يعني في بلاده يعني قدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على
ما في دليل يدل على عليه، لكن الصلاة يعني على الغائب يعني من صلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني من يكون له منزلة يعني ما كل صلاة عليه صلاة غائب كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزلة وطبيعة يكون صلي عليه وما صلي عليه هذه يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على لا أعلم صلى عليه ولا ما صلى عليه.
وجود الصحابة يا شيخ يعني انهم يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده نصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، لكن في هذا وجد الصحابة
هذا هو الاصل من يعني ما صلي عليه ولا يصلي عليه في مكان اخر، لكن بعض العلماء قال ان من يكون له فضل وله يعني منزل عظيم يمكن ان يصلي عليه بما حصل للنجاح